سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تميزت بمزايا
كثيرة. بأخلاقه، كيف نتخلق بأخلاقه إلا بأن
إيش؟ نتعلم السيرة،
نتعلم سيرته.
من بناء الكعبة، كيف كانت أوضاع مكة قبل
البعث، تعلم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم،
تعلم قيم وأخلاق ومبادئ في سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم.
السيرة النبوية، دروس عبر، مع المحاضر يعقوب الهوتي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وإياكم مستمعينا الأفاضل مع لقاء جديد مع سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم. هذه السيرة العطرة وهذه الرياض النظرة اللي نستقي منها العظات والعبر. ومعنا ضيوفنا عبد العزيز وراشد، الله يحفظهم ويبارك فيهم. حياكم الله شباب.
الله يحييك. الله يحييك أبوي.
الله يبارك فيكم يحفظكم. طبعا احنا مرينا على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في مكة والمواقف التي حصلت مع النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرنا المواقف والعظات والعبر. في اللقاء الماضي تكلمنا عن رحلة النبي صلى الله عليه وسلم إلى مدينة خارج مكة. شو اسم المدينة هذه؟
الطائف.
مدينة الطائف، نعم. طيب، هناك أهل الطائف ما آمنوا، كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم. في واحد هناك أسلم، شو اسمه؟
عداس.
عداس. طيب، عداس من أي البلاد؟
من نينوى.
نينوى. ومنو النبي اللي من نينوى؟
في يونس، من عليه السلام.
يونس عليه السلام. وهذا عداس ياب عنب للنبي صلى الله عليه وسلم بعد ما عانى النبي صلى الله عليه وسلم من إيذاء أهل الطائف وإخراجهم للنبي صلى الله عليه وسلم. عداس استقبل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا البستان وياب له عنب. شو قال النبي صلى الله عليه وسلم وعداس استغرب من هالكلمة؟
بسم الله الرحمن الرحيم.
قال بسم الله، بغى يأكل قال بسم الله، استغرب، قال والله إن هذا الكلام لا يقوله أهل هذه البلاد. ثم قال أنا من أهل نينوى، من قرية، النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرية الرجل الصالح يونس بن متى. ثم بعد ما أسلم عداس خرج النبي صلى الله عليه وسلم من الطائف، رجع إلى وين؟ إلى مكة صلى الله عليه وسلم. جاء حديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بعد غزوة أحد. غزوة أحد كلنا نعرف أنه صار فيها مواقف عصيبة للصحابة، وإن شاء الله إذا ذكرنا غزوات النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة راح نمر على غزوة أحد. بعد غزوة أحد عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم، قالت يا رسول الله، يعني مر عليك يوم أشد من يوم أحد؟ فرد عليها النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم، لقد لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل ابن عبد كلال، يعني أهل الطائف، فلم يجبني إلى ما أردت. هذا كان هو أخوانه كانوا زعماء ورؤساء الطائف. يقول فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب صلى الله عليه وسلم.
سبحان الله، يعني من شدة الحزن ما شعر بنفسه إلا بعد ما قطع مسافة طويلة.
نعم، صلى الله عليه وسلم ما حس بنفسه إلا هو هناك، لكن هناك حصل موقف عظيم للنبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يحكي لنا هذا الموقف. لما رفع رأس النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قرن الثعالب في هذه المنطقة، فإذا بسحابة تظل النبي صلى الله عليه وسلم. من هو في هذه السحابة؟ جبريل عليه السلام ينادي النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم.
الله أكبر، يعني النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان ممكن يأمر ملك الجبال يهلك أهل مكة والطائف.
نعم يا راشد، كان يقدر يأمرهم. لذا لما جاء أهل الملك ملك الجبال وسلم عليه قال يا محمد إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين، والأخشبين جبلين في مكة، الجبال العظيمة على يمين وشمال مكة، قال إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين.
وهل وافق النبي صلى الله عليه وسلم؟
سبحان الله، هل وافق النبي صلى الله عليه وسلم أو لا؟ هنا تظهر رحمة النبي صلى الله عليه وسلم. شو كان الجواب؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا.
الله أكبر، يعني بدل ما دعوا عليهم دعا لهم
لأبنائهم بالهداية صلى الله عليه وسلم. لذا لو تأملنا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وما حصل بعد ذلك، استجاب الله جل وعلا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فأخرج الله من أصلاب هذول الذين كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم رجالا، مو أي رجال، بل رجالا عظاما نصر الله جل وعلا بهم الإسلام ونصر بهم الدين. أخرج من صلب أبو جهل منه عكرمة رضي الله عنه وأرضاه، والوليد بن المغيرة منه
خالد بن الوليد،
خالد بن الوليد سيف الله المسلول، وأيضا عكرمة رضي الله عنه كان من الفاتحين، كان من الذين جاهدوا في سبيل الله. أيضا العاص بن وائل من ولده
عمر
بن العاص رضي الله عنه وأرضاه، وأيضا من صلب بقية أهل مكة مثل المطعم بن عدي، خرج جبير بن مطعم وغيرهم، أخرج الله من أصلابهم من نصروا دين الله تبارك وتعالى ودعوا إلى الله جل وعلا وتقدس.
سبحان الله، فعلا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم كانت رحمة للعالمين.
وهذا يعلمنا يا أبنائي أن الداعية لا يتعجل، والكلام هذا للجميع، الداعية لا يتعجل لا باليأس ولا بالغضب، فالله جل وعلا يهدي من يشاء ويضل من يشاء. لذا لما مات عم النبي صلى الله عليه وسلم على غير الإسلام حزن النبي صلى الله عليه وسلم حزن شديد، على ماذا؟ على أن عمه ما اهتدى للإسلام، فأنزل الله تبارك وتعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. لذا نقول كل واحد، ربما أنا عندي أولاد اجتهدت في تربيتهم، اجتهدت في إصلاحهم، اجتهدت في أني أخليهم صالحين، لكن حصل ما حصل، هل أعاتب نفسي؟ لا. هل ألوم نفسي؟ لا. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. الأنبياء ابتلوا، إبراهيم أبوه ما أسلم، نبينا صلى الله عليه وسلم عمه ما أسلم، نوح عليه السلام ولده كفر ما أسلم ما ركب السفينة، وهكذا الأنبياء ابتلوا بهذه الابتلاءات. بل من الأنبياء من ابتلي بزوجته، منه نوح عليه السلام ولوط عليه السلام، ابتلوا هؤلاء بهذا. لماذا؟ لكي نعلم أنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، لكن نجتهد ونبذل الأسباب، ندعو الله تبارك وتعالى ونسأله جل وعلا هداية الناس، لكن إذا ما اهتدوا ما نزعل نقول لا أنا مو قدها ولا كذا وكذا، لا، نسلم الأمر لله جل وعلا ونعلم أن الله تبارك وتعالى هو الهادي. أيضا من المواقف العجيبة اللي حصلت في عودة النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من الطائف، موقف ذكر بعض أهل السير أنه حصل قبل في أول بعثة، وبعضهم قال لا حصل في أثناء العودة. إسلام مخلوقات غير الإنس، من هم؟
الجن.
الجن، شوفوا جن أسلموا، كأن الله جل وعلا يريد أن يخبر نبيه صلى الله عليه وسلم أنه إذا لم يؤمن هؤلاء البشر كذبوك وآذوك وطردوك فإن لي خلقا. أول شيء الملائكة، جاء الملك أو جاء الملك ينصر النبي صلى الله عليه وسلم، يقول له لو أمرتني، لو شئت أن تأمرني بأن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت. قال النبي صلى الله عليه وسلم بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يؤمن بالله ولا يشرك به شيئا. وأيضا جاء مجموعة من الجن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوادي، شوفوا القصة، ها النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما خلص من قرن الثعالب تحرك، وصل إلى منطقة اسمها وادي نخلة، وإحنا خاصة أهل الإمارات إذا رحنا العمرة نمر على الطائف ونمر على منطقة اسمها السيل الكبير، هذه كانت نفس تقريبا الطريق اللي سلكها النبي صلى الله عليه وسلم في ذهابه إلى الطائف وعودته إلى مكة صلى الله عليه وسلم. في هذا الطريق في منطقة اسمها وادي نخلة، لو يعني بحثنا في التطبيقات وادي نخلة ينعرف في هذا الوادي، هذا تقريبا في النص يعني بينه وبين مكة حوالي 40 كيلومتر، وبينه وبين الطائف أيضا تقريبا حوالي 35-40 كيلومتر. في وادي نخلة النبي صلى الله عليه وسلم استراح، وقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، مر عليه مجموعة من الجن، وهؤلاء الجن شافوا النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ويتلو القرآن ويقرأ القرآن صلى الله عليه وسلم، فيقول أهل السير والتاريخ النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن والجن مروا به صلى الله عليه وسلم واستمعوا لتلاوته صلى الله عليه وسلم للقرآن.
يعني الجن كانوا يسمعون القرآن؟
نعم كانوا يسمعون، بل من الآيات نجد أن الجن يسمعون دائما، لذا استمعوا بإنصات، حتى أن الله جل وعلا لما ذكر قصتهم في سورتين، في سورة الجن وفي سورة الأحقاف، في سورة الجن قال الله تبارك وتعالى قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. هذه آية سورة الجن، وسورة الجن كامل ذكرت قصة هؤلاء بتمامها. في سورة الأحقاف يقول الله تبارك وتعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن. أيضا يبين الله جل وعلا أن الجن يسمعون القرآن، يستمعون القرآن، فلما حضروه قالوا أنصتوا، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين، قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم.
يعني بينما الطائف رفض الدعوة وسخر من رسول صلى الله عليه وسلم، الجن آمنوا به.
نعم، البشر هؤلاء جحدوا وكذبوا وآذوا نبينا صلى الله عليه وسلم، لكن بقدرة الله تبارك وتعالى وفضله على نبيه صلى الله عليه وسلم أنه قدر أن يمر هؤلاء الجن، مخلوقات من نار وليست من طين وليست من تراب، مروا وسمعوا القرآن آمنوا، بل الأعجب أنهم رجعوا إلى قومهم دعاة. لذا يقول الله جل وعلا أنهم عادوا إلى قومهم قالوا: يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم.
سبحان الله، كأن الله يعوض نبيه صلى الله عليه وسلم بعد رفض أهل مكة والطائف بأن يؤمن به الجن.
أحسنت يا عبد العزيز، وهذا يبين أن الهداية بيد الله، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. بعد هذه الابتلاءات وهذه المنح والنعم صارت أيضا مواقف عظيمة للنبي صلى الله عليه وسلم وتكريم من الله جل وعلا، راح نتكلم عنه بعد الفاصل. فاصل ونواصل.
السيرة النبوية دروس عبر.
سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تميزت بمزايا كثيرة.
بأخلاقه، كيف نتخلق بأخلاقه إلا بأن
نتعلم السيرة،
نتعلم سيرته.
من بناء الكعبة، كيف كانت أوضاع مكة قبل
البعمية، تعلم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم،
علم قيم وأخلاق ومبادئ في سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم.
السيرة النبوية دروس عبر مع المحاضر يعقوب الهوتي.
رجعنا لكم مستمعينا الأكارم، ولازلنا مع سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم، وذكرنا كيف أن ربنا تبارك وتعالى أكرم نبيه صلى الله عليه وسلم بأن أسلم الجن، آمنوا به، ثم عادوا إلى أقوامهم دعاة إلى الله تبارك وتعالى، كما ذكر ذلك ربي جل وعلا في كتابه أن الجن قالوا: يا قومنا أجيبوا داعي الله، يعني محمد صلى الله عليه وسلم، وآمنوا به، يعني خرجوا إلى أقوامهم وعادوا إلى أقوامهم يقولونهم آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وأجيبوا دعوة محمد صلى الله عليه وسلم يغفر لكم من ذنوبكم، يعني ربنا تبارك وتعالى يغفر من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. بعد هذه الابتلاءات وبعد هذه العطايا العظيمات من الله جل وعلا حصل تكريم عظيم للنبي صلى الله عليه وسلم، بل حصلت معجزة من المعجزات العظيمة لنبينا صلى الله عليه وسلم، ألا وهي حادثة الإسراء والمعراج.
الإسراء والمعراج، ممكن توضحها شو المقصود فيهم؟
أيوة، جزاك الله خير، هذا السؤال مهم، واحد بيفرق شو يعني إسراء شو يعني معراج. الإسراء يا راشد هو الرحلة العظيمة التي أكرم الله جل وعلا بها نبيه صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام في مكة إلى المسجد الأقصى في القدس، يعني الرحلة اللي كانت بين مكة والمسجد الأقصى هذه هي الإسراء. أما المعراج فهو العروج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماوات العلى، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم في المعراج وصل إلى مكان لم يصل إليه أي خلق من خلق الله تبارك
المنتهى.
وتعالى نعم، بلغ إلى فوق السماء السابعة إلى سدرة المنتهى صلى الله عليه وسلم. وربي تبارك وتعالى ذكر حادثة الإسراء والمعراج في القرآن في أكثر الموضع، أولا في سورة اسمها سورة الإسراء، وفيها يعني بداية السورة تبدأ بقوله تبارك وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. أما المعراج ذكره الله جل وعلا في سورة النجم: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى صلى الله عليه وسلم.
يعني النبي صلى الله عليه وسلم سافر من مكة للقدس وبعدها صعد للسماء
صلى الله عليه وسلم. بالضبط، وهذه كانت الرحلة للنبي صلى الله عليه وسلم بروحه وجسده الشريف صلى الله عليه وسلم. وتعالوا نسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم وما يرويه لنا بنفسه عن هذه الحادثة. يقول صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحاح والمسانيد بروايات كثيرة، يقول: بينما أنا مضطجع في الحطيم، يعني عند الحجر، حجر إسماعيل، تعرفون عند الكعبة حجر إسماعيل، يقول: بينما أنا مضطجع في الحطيم، وربما قال في الحجر، إذ أتاني آت فشق ما بين ثغري ونحري فأخرج قلبي، ثم أتيت بطست من ذهب مملوء إيمانا فغسل قلبي وحشي ثم أعيد مكانه، صلى الله عليه وسلم.
سبحان الله، بعدها شو صار؟
بعدها أتي النبي صلى الله عليه وسلم بدابة عظيمة اسمها البراق. بعد هذه الحادثة شق الصدر، طبعا شق الصدر هذا تكرر في الطفولة، صار معه شق الصدر، والآن في ليلة الإسراء والمعراج صار شق الصدر، وجاء في بعض الآثار أنه جبريل عليه السلام الذي شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم، كأنه يهيأ لهذا العالم العجيب وهذه الرحلة العجيبة وهذا الأمر العظيم اللي هو الإسراء والمعراج. أتي بهذه الدابة، أتي بالبراق، والبراق طبعا دابة دون البغل فوق الحمار، أبيض اللون، يضع حافره عند منتهى طرفه. فلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يركب البراق استصعب البراق قليلا، فقال جبريل للبراق: أبي محمد تفعل هذا؟ ما ركبك أحد أكرم على الله منه. فارتجف البراق حتى سال عرقه، ثم ركب النبي صلى الله عليه وسلم البراق.
وبعدها وصل المسجد الأقصى صح؟
نعم، وصل المسجد الأقصى، لكن هناك آيات عظيمة رآها النبي صلى الله عليه وسلم في طريقه إلى بيت المقدس. رأى النبي صلى الله عليه وسلم مشاهد كثيرة، مشاهد عظيمة، وهو في هذا الطريق، يعني في الإسراء من مكة إلى المدينة، رأى مشاهد عظيمة فيها عبر كثيرة. خلونا نذكرها ونبدأ مع أول أمر رآه النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكره أهل الحديث والسير. جاء في موطأ الإمام مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في طريقه إلى بيت المقدس رأى عفريتا من الجن يلاحقه بشعلة من نار، كلما التفت النبي صلى الله عليه وسلم رآه. فهني جبرائيل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أفلا أعلمك كلمات إذا قلتها طفئت شعلته وخر لفيه. سبحان الله، يعني نستفيد من هذا أن الشياطين تحسد بني آدم وتحسد الصالحين، وحتى النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج نرى الشياطين من الجن والعفاريت من الجن يريدون إيذاءه صلى الله عليه وسلم، يعني حسدا وحنقا يلاحق النبي صلى الله عليه وسلم بشعلة من نار. وجبريل عليه السلام قال له: بقول لك كلمات، يعني أفلا أعلمك كلمات إذا قلتها طفئت شعلته، يعني هذا يمكن من كبار العفاريت جاي بشعلة عظيمة، لكن يا محمد إذا قلت هذه الكلمات أنت وأمتك، ترى هي رسالة للأمة ليس فقط للنبي صلى الله عليه وسلم، إذا قلت هذه الكلمات طفئت شعلة هذا العفريت الذي أتى يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم وخر لفيه، يعني يطيح على وجهه، وخر لفيه يطيح على وجهه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بلى. فقال جبريل: قل. وأتمنى تحفظون هذا الذكر، أنتوا واللي يسمعونا ويتابعونا احفظوا هذه الأذكار، يمكن ما حفظتوها الحين احفظوها، ابحثوا عنها، اكتبوها، وكرروها في يومكم وليلتكم بإذن الله تكونون من المحفوظين. قال جبريل عليه السلام: قل أعوذ بوجه الله الكريم وبكلمات الله التامات اللاتي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، من شر ما ينزل من السماء، وشر ما يعرج فيها، وشر ما ذرأ في الأرض، وشر ما يخرج فيها، ومن فتن الليل والنهار، ومن طوارق الليل والنهار، إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن.
سبحان الله، يعني حتى في هذه الرحلة المباركة كان هناك محاولات أذى.
نعم، لكن الله تبارك وتعالى هو الذي يحفظ نبيه ورسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا طبعا فيه بيان أن عدونا إبليس وذريته وأتباعه يكيدون المكائد ويجتهدون أي اجتهاد في إذاء أتباع النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من المشاهد التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم رأى الدجال. تعرفون الدجال؟ رآه النبي صلى الله عليه وسلم في صورته، كما جاء من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت الدجال في صورته رؤيا عين، فسئل صلى الله عليه وسلم عن الدجال، يعني شو صفته يا رسول الله، أخبرنا عن صفته. قال رأيته فيلمانيا، فيلماني يعني عظيم الجثة، جثته عظيمة كبيرة. يقول رأيته فيلمانيا أقمر، يعني شديد البياض، لونه شديد البياض، أقمر هجان أو هجان، إحدى عينيه قائمة كأنها كوكب دري، كأن شعر رأسه أغصان شجرة. هذه صفة الدجال عياذا بالله.
يعني حتى الدجال رآه النبي صلى الله عليه وسلم قبل قيام الساعة
صلى الله عليه وسلم، نعم، ليتأكد للناس من أوصافه فيحذرهم، وهكذا حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم وذكر بعض صفاته في هذا الحديث صلى الله عليه وسلم. أيضا من المشاهد التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم، رأى عجوزا على جانب الطريق. الآن النبي صلى الله عليه وسلم على البراق، وجبرائيل عليه السلام مع النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يرى على هذا الطريق وعلى هذا السبيل، رأى عجوزا، يعني امرأة عجوز كبيرة. وفي الرواية أو رواية ثانية يقول إذا أنا بامرأة حاسرة عن ذراعيها وعليها من كل زينة خلقها الله، فقالت يا محمد أنظرني أسألك، يعني تعال عندي سؤال. فلم يلتفت إليها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم سأل النبي صلى الله عليه وسلم جبريل ما هذه، يقول فلم ألتفت إليها ولم أقل عليها، وقلت ما هذه يا جبريل، قال سر يا محمد، يعني خلنا نمشي اتركها. فسار ما شاء الله أن يسير. بعد مسافة يقول صلى الله عليه وسلم فإذا شيء يدعوني متنحيا عن الطريق، يعني شيء طالع برا الطريق ويدعوني، يعني هلما يا محمد تعال، يعني تعال هذا الصوب. فقال جبريل سر يا محمد، يعني اتركها، لا تنظر إليه ولا تتنحى إليه، سر يا محمد. يقول صلى الله عليه وسلم فسرنا ما شاء الله أن نسير حتى انتهينا إلى بيت المقدس. ثم في الحديث نفسه يقول أما العجوز التي رأيت على جانب الطريق فلم يبق من الدنيا إلا ما بقي من عمر تلك العجوز، يعني هذه العجوز الحاسرة عن يديها والمتزينة بكل زينة من زينة الدنيا، هذه مثال عن الدنيا، وأنه لم يبقى من الدنيا إلا ما بقي من عمر تلك العجوز. أما الذي أراد أن تميل إليه فذلك عدو الله إبليس، أراد أن تميل إليه عياذا بالله رب العالمين.
يعني الدنيا هاي ما تسوى ولا شيء.
نعم، الدنيا هذا هو، رآها النبي صلى الله عليه وسلم عجوز على جانب الطريق فيها من كل زينة من زينة الدنيا، فيبين هذا الموقف أن الدنيا كلها ما تسوى شيء أمام ما عد الله تبارك وتعالى لعباده، ولن ينالوا ذلك إلا بالإيمان به. أيضا تذكير لنا ألا نغتر بالدنيا وألا نميل إلى الدنيا وألا نركن إلى الدنيا. نعم، نأخذ من الدنيا ما ينفعنا في معاشنا وما ينفعنا في تعمير دنيانا وبنائها على طاعة الله تبارك وتعالى، وما يعيننا في التقرب إلى الله جل وعلا. أما غير ذلك فلا نغتر بالدنيا ولا بزخرفها ولا بزينتها، فتجعلنا الدنيا ممن يقنط وييأس من رحمة الله ويبتعد عن رحمة الله ويبتعد عن طاعة الله تبارك وتعالى. كذلك في هذه القصة بيان أن إذا أنت غلبت الدنيا وما اغتريت بالدنيا، يأتي هنا عدو الله إبليس، يجتهد ويسعى ويبذل كل الأسباب حتى تحيد عن الحق وتميل عن الحق. لذا أذكر أحد الأخوة يذكر يقول الشيطان عنده جدول أعمال أو طريقة معينة، أول شيء يأتي بالكفر، شاف ما قدر، ثم يأتي بالشبهات ما قدر، يأتي بالشهوات بالمعاصي يتدرج، ثم حتى في الطاعة يقول طيب مو مشكلة صل وافعل لكن أخر، ما قدر يقول قلل، يعني ما يترك الإنسان حتى يضله، يتدرج مع الإنسان. لذا هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول فإذا شيء يدعوه متنحيا عن الطريق، فقال جبريل عليه السلام سر يا محمد، يعني اترك هذا إبليس. ونحن لو تأملنا فعلا يعني في حياتنا، لو تأملنا إبليس والشيطان، أن ربي تبارك وتعالى حذرنا أيما تحذير، يعني في القرآن اهبطوا بعضكم لبعض عدو، أيضا في آية ثانية تذكرنا عبد العزيز شو يقول ربي تبارك وتعالى، أن الشيطان لكم عدو
فاتخذوه عدوا،
إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فنعلم أن إبليس عدونا اللدود. لذا في أذكار الصباح والمساء وفي أذكار اليوم والليلة كل أوقات نبينا صلى الله عليه وسلم يحذرنا من الشيطان. راح نتكلم عن بعض الأذكار والأوراد التي جاءت عن نبينا صلى الله عليه وسلم وتعصمنا من الشيطان، راح نذكرها بعد الفاصل. فاصل ونواصل مستمعينا الأفاضل.
السيرة النبوية دروس عبر.
سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تميزت بمزايا
بأخلاقه. كيف نتخلق بأخلاقه إلا بأن
إيش؟ نتعلم السيرة،
نتعلم سيرته.
من بناء الكعبة، كيف كانت أوضاع مكة قبل
البعث، تعلم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم،
علم قيم وأخلاق ومبادئ في سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم.
السيرة النبوية دروس عبر مع المحاضر يعقوب الهوتي.
رجعنا لكم مستمعينا الأفاضل ولازلنا مع رحلة الإسراء والمعراج. ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان على البراق ومعاه جبريل عليه السلام رأى عجوز، وذكر أن هذه الدنيا وما بقي من الدنيا إلا هذا، وأيضا رأى على جانب الطريق شيء متنحي عن الطريق ويناديه. قلنا منو هذا؟ جبريل عليه السلام شو قال؟ منو هذا؟
هذا إبليس،
عدو الله، إبليس عليه لعنة الله. فنعلم بهذا أن إبليس عليه من الله ما يستحق، ما يترك الإنسان، ما يترك الإنسان. لو أنت غلبت الدنيا، غلبت الشهوات، غلبت الشبهات، يأتيك ويزين لك، يثبطك، يحبطك، يجتهد بما يستطيع. لذا لو تأملنا كتاب الله تبارك وتعالى أن الآيات كثيرة في بيان عداوة الشيطان لبني آدم، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، اهبطوا بعضكم لبعض عدو، والآيات كثيرة تبين عداوة الشيطان. أيضا من وعيد إبليس لبني آدم لآتينهم بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجدوا أكثرهم شاكرين. أيضا نجد أن الله جل وعلا أمرنا إذا نقرأ القرآن شو نبدأ به؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
يعني فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، متى؟ إذا أتيت تقرأ القرآن. أيضا عندنا أذكار الخروج من المسجد، الدخول إلى المسجد، يعني من أذكار الدخول المسجد دعاء عجيب لو تأملناه فيه بيان أن الإنسان في كل لحظة لابد أن يستعيذ بالله من الشيطان، لأن الشيطان عنده أساليب كثيرة وشراك كثيرة يريد أن يضل بها الإنسان. لذا إذا دخلنا المسجد من الأدعية المأثورة، لو تذكر لي عبد العزيز،
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك،
هذا دعاء دخول المسجد. لكن في دعاء ثاني بعد، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، هذا من أدعية دخول المسجد الحرام أو دخول المسجد. أيضا دعاء الخروج من المسجد، اللهم أني أسألك من فضلك، بعدين شو؟ اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم. أيضا لو تأملنا الإنسان إذا دخل بيته مأمور أن يذكر الله عند دخول البيت، إذا خرج من بيته يذكر الله عند الخروج من البيت، حتى أنه جاء في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء. ثم إذا لم يذكر الله شو قال الشيطان؟ قال أدركتم المبيت. وإذا ما ذكر على الطعام قال أدركتم المبيت والعشاء، عياذا بالله رب العالمين. أيضا من الأذكار الجميلة لما تطلع من البيت شو تقول؟
بسم الله توكلت على الله، اللهم إني أعوذ بك من أن أضل أو أضل.
نعم،
أو
هذا الذكر بتمامه. وفي لفظ آخر بسم الله توكلت على الله ولا قوة إلا بالله، يقال له كفيت ووقيت وتنحى عنه الشيطان، وغيره من الأذكار الكثيرة التي تبين لنا أن إبليس نصب العداوة ونصب وأعلن العداوة. لكن هذه الأذكار تجعل الشيطان يخنس ويفر ويهرب، وكل مكائد الشيطان تصير وبالا عليه. بل جاء في بعض الأحاديث أن الشيطان يلطم رأسه، بني آدم أمر بالسجود سجد وأنا لم أسجد، بني آدم يخليه يظل ويغوي ويفعل ويفعل ثم يستغفر ويتوب فيبدل الله سيئاتهم حسنات، كل هذه الأمور تجعل الشيطان يضرب رأسه ويلطم وجهه على الوبال والخسار الذي قدره الله تبارك وتعالى عليه بسبب حسده وحنقه وبغيه وإضلاله. فنعلم بهذا أن عدونا اللدود في هذه الدنيا إبليس، فلا نغتر به ولا ننجر خلفه ولا نطيعه في أي أمر. هذا المشهد وهذه العظات والعبر من هذا المشهد الذي رأى فيه النبي صلى الله عليه وسلم عدو الله إبليس. أيضا من المشاهد التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة، ليلة الإسراء والمعراج، النبي صلى الله عليه وسلم شم رائحة، رائحة طيبة طيبة جدا، فقال يا جبريل ما هذه الرائحة؟ قال هذه رائحة ماشطة ابنة فرعون وأولادها. وهذول عائلة مباركة كانت في زمن موسى عليه السلام، كانت هذه المرأة تعمل في قصر فرعون، في يوم الأيام كانت تمشط شعر
بنت فرعون،
بنت فرعون، فطاح المشط من يدها، قالت بسم الله، فردت بنت فرعون قالت أبي، يعني باسم أبي، فردت عليه قال لا ولكن ربي ورب أبيك الله، قالت أخبره بذلك، قالت يعني هذا ربي ورب ربك ورب أبوك، فراحت بنت فرعون وأخبرت أبوها أن هذه ما تعبدك عندها رب آخر. ففرعون طبعا يعني تعرفون كان جاحد عياذا بالله، فقال وإن لك ربا غيري، قالت نعم ربي وربك الله، فأمر بماذا؟ بقدر كبير وملئ فيه زيت ونار وأحمي في النار إحماء شديد، ثم أمر بها أن تلقى هي وأولادها فيها. ليش؟ لأنها لم تؤمن بغير الله تبارك وتعالى ولم تعبد غير الله جل وعلا. ثم كان من أمرها أن كانوا يعقون أولادها واحد 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 إلى أن أتوا إلى الرضيع، آخر مولود رضيع، كأنها تقاعست يعني خافت، قالت هذا، فقال الولد وهذا من الأولاد اللي نطقوا في الصغر، قال يا أمه اقتحمي فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فاقتحمت وقال ابنها أن الآخرة أفضل، فأطاعت ابنها واقتحمت فنجاها الله تبارك وتعالى وأخذ الله فرعون وقومه.
الله أكبر، حتى وهو طفل صغير الله يعني سوى له آية أن يتكلم هو صغير.
نعم تكلم وثبت على التوحيد، الله أكبر. وهذا الطفل واحد من الأربعة اللي تكلموهم صغار، اللي تكلموهم صغار أربعة، منه أولهم عيسى
ابن مريم
عليه السلام، وأيضا ابن ماشطة ابنة فرعون هاللي النبي صلى الله عليه وسلم شم الرائحة الطيبة منهم، وأيضا شاهد يوسف وصاحب جريج، هذا ما ذكره ابن عباس في الحديث. أيضا من المشاهد رأى النبي صلى الله عليه وسلم قوما ترضخ رؤوسهم بالصخر، كلما تهشمت عادت كما كانت ولا يفتر عنهم من ذلك شيء، يعني على طول تضرب الحجارة في رأسهم وكلما تهشمت عادت رؤوسهم كما كانت.
يا الله منظر مخيف، ليش يعذبونهم؟
هذه لا نسأل الله العافية والسلامة اللي تثاقلت رؤوسهم عن الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأل جبريل عليه السلام من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين تتثاقل رؤوسهم عن الصلاة، نسأل الله العافية والسلامة. فترك الصلاة من الأمور الخطيرة، وقد جاءت أحاديث كثيرة في عقوبة تارك الصلاة عياذا بالله رب العالمين.
وليش الصلاة بالذات لها الأهمية الكبرى؟
لأنها عمود الدين، وهي أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة. بل لو تأملنا هذه الرحلة، رحلة الإسراء والمعراج، الفريضة التي فرضت على هذه الأمة في هذه الرحلة في أعلى موقع في الكون، في أعظم بقعة وصل إليها النبي صلى الله عليه وسلم فوق السماوات العلى بعد سدرة المنتهى مباشرة من الله تبارك وتعالى بلا واسطة، هذه الصلاة. لذا الصلاة من أهم العبادات، بل ومن أعظمها.
سبحان الله، يعني الصلاة مو بس عبادة، هي حياة كاملة، اللي حافظ عليها فاز واللي يضيعها خسر.
أحسنت يا راشد، لذا لازم نحافظ على الصلاة، لازم نحرص على الصلاة، لازم نتمسك بهذه الصلاة، لأنها هي الصلة بيننا وبين الله تبارك وتعالى. بل كما جاء في الحديث، حديث معاذ رضي الله عنه، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قال بلى يا رسول الله، قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. فالصلاة أول ما يحاسب عليه العبد، إن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر.
يعني كل أعمالنا تبنى على الصلاة، إذا كانت صحيحة باقي الأعمال تقبل.
بالضبط، الصلاة ميزان الإيمان وهي الفاصل بين أهل الإيمان وأهل الكفر والطغيان.
حتى في آخر لحظات حياته صلى الله عليه وسلم وصى أمته بالصلاة.
نعم، جزاك الله خير، ذكرتنا بهذا الموقف يا راشد. في آخر لحظات حياته صلى الله عليه وسلم، وهو في الرمق الأخير، وهو في آخر ساعة، يقول: الصلاة 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 وما ملكت أيمانكم، كأنها وصية من أعظم الوصايا، بل هي آخر ما أوصى به صلى الله عليه وسلم أمته.
سبحان الله، هذا يدل على أن الصلاة أعظم أمر لازم نحافظ عليه مهما كانت الظروف.
أحسنت يا عبد العزيز، الصلاة هي العهد مع الله، من ضيعها فقد ضيع دينه. ولنعلم أن الصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أنها آخر ما يبقى من الدين. الحديث: أول ما يرفع من الناس الأمانة وآخر ما يبقى من دينهم الصلاة. نسأل الله تبارك وتعالى الثبات عليها.
يعني يا أبوي، الصلاة مثل العلامة الأخيرة على بقاء الدين في حياة الناس.
نعم، بل هي أعظم تجارة مع الله تبارك وتعالى. لذا يقول الله جل وعلا: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور.
تجارة بلا خسارة، يا بخت اللي حافظ عليها.
الله أكبر، نعم نعم، إنها أعظم تجارة، ويا بخت وحظ من حافظ عليها، فهي كفارة للذنوب والخطايا، وهي التي بها ترفع الدرجات، وهي التي بها ننال مرضاة رب الأرباب، بل ننال بها أعلى الجنان. ولو تأملنا كتاب الواحد الديان القرآن الكريم لوجدنا أكثر عبادة أمرنا بها في كتاب الله
الصلاة.
الصلاة، والآيات كثيرة: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. بل لما ذكر الله جل وعلا صفات أهل الإيمان قال: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون. يعني في البداية ذكر الصلاة، وفي الختام ذكر الصلاة: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. الله أكبر،
يعني الواحد إذا أخطأ يلازم الصلاة والذكر عشان الله يغفر له.
نعم، إن الحسنات يذهبن السيئات. وأول صفة كما في سورة المؤمنون الخشوع في الصلاة، وآخر صفة المحافظة عليها. الله أكبر، فالصلاة حياة القلوب، من حافظ عليها رزق رحمة الله وفضل الله، بل كان من الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. مع كل هذه الوصايا وكل هذه الأوامر وكل هذه الفضائل، إلا أنه للأسف كثير من الناس اليوم يضيعون هذه الصلاة.
مع أن الصلاة واضحة ومهمة، كيف الناس يفرطون فيها؟
صدقك صدقك، كيف يفرطون فيها؟ كيف ينسون هؤلاء كل هذه الفضائل؟ بل سبحان الله، يعني لو تأملنا يقول الله جل وعلا للذين يدخلون النار: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. يعني بعد يعترفون ويقولون: لم نكن من المصلين.
يعني أول جواب له النار أنهم ما كانوا يصلون.
نعم يا راشد، لذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة.
سبحان الله، يعني الصلاة خط فاصل بين الإيمان
نعم.
والكفر.
نعم، العهد الصلاة والميثاق الصلاة. لذا أوصيكم وأوصي جميع من يتابعنا: اتقوا الله في الصلاة، اتقوا الله في الصلاة، فإنها أول ما نسأل عنه يوم القيامة،
ونحافظ عليها بقلوبنا وأعمالنا عشان نلقى الله هو راضي عنا
جل وعلا. أحسنت يا راشد، وهكذا نستعد للقاء الله بالصلاة أولا، فهي عمود الدين، وهي التي ننال بها على الجنان. أيضا في هذه الرحلة العظيمة رأى النبي صلى الله عليه وسلم قوما تقرض ألسنتهم وشفاههم بمقاريض من نار، منظر يهز القلوب وتقشعر له الأبدان. لذا النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى هذا المنظر تعجب، قال: من هؤلاء يا جبريل؟
سبحان الله، ليش يا أبوي يعذبون بهذه الطريقة؟
هؤلاء الذين يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم، هؤلاء الذين قال الله تبارك وتعالى فيهم: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون.
يعني يا أبوي اللي يقول للناس صلوا وما يصلي أو يحذرهم من الكذب وهو يكذب هذه عقوبة.
نعم عقوبته. هذا عقوبته، هذا خطيب السوء الذي يتكلم وما يطبق ما يأمر به. نسأل الله جل وعلا العافية والسلامة.
والله آية قوية تحسس الواحد أنه لازم يبدأ بنفسه قبل
نعم
ما ينصح.
تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، من الآيات التي فيها وعيد شديد، فلا بد الواحد يبدأ بنفسه، يكون هو قدوة. لذا يقول بعض من يعني كتب أبيات، قال يا أيها الرجل المعلم غيره، هل لا لنفسك كان ذا التعليم، تصف الدواء لذي السقام من الضنى كيما يصح به وأنت سقيم، ابدأ بنفسك فانهاها عن غيها فإذا انتهت عنه فأنت حكيم، لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. لذا يقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. أيضا لابد أن نعلم أن خطباء السوء مو بس اللي يقولون ما لا يفعلون، لكن في ناس أخطر من هذول اللي يزينون للناس الشرك والبدع والخرافات ويقولون هذا هو الدين. هؤلاء من شر خلق الله تبارك وتعالى، لأنهم يجعلون الناس يميلون من الحق إلى الباطل. أيضا هناك نوع ثاني يدعون الناس إلى التفرق وإلى القتل وإلى نشر القتل في الناس والحزبية البغيضة، ويحرضون المسلمين على ولاة أمرهم. هؤلاء أيضا من دعاة السوء ومن خطباء السوء، اللي قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيه وهم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، صلى الله العافية والسلامة. ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرحلة على قوم عليهم رقاع من قماش بالية يسرحون مثل الأنعام، ويأكلون من شجر الزقوم والضريع ومن حجارة نار جهنم، منظر نسأل الله العافية والسلامة. ليش هذا العذاب؟ يقول جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم لما سأله عن هؤلاء، قال هؤلاء الذين لا يؤدون صدقات أموالهم. ثم مر النبي صلى الله عليه وسلم على جحر صغير يخرج منه ثور عظيم، ثم يريد الثور أن يرجع من حيث خرج فلا يستطيع، الله أكبر. ثم سأل النبي صلى الله عليه وسلم جبريل من هذا أو ما هذا؟ قال هذا مثل الرجل يتكلم بكلمة عظيمة ثم يندم عليها فيريد أن يردها فلا يستطيع. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في نار جهنم، نسأل الله العافية والسلامة.
سبحان الله، أحيانا الواحد يتكلم بسرعة أو يمزح وما يفكر، بس الكلمة تطلع وما ترجع.
نعم، وهذا أيضا يعني فيه بيان أن الكلمة أمانة، لازم نفكر قبل ما نتكلم، لأن الكلمة مثل السهم إذا خرج الكلام ما يرجع. وهذه بارك الله فيكم كانت بعض المواقف وبعض المشاهد التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم، والمشاهد كثيرة، إذا تيسر في اللقاءات القادمة نذكر، لأن الوقت انتهى، وإن شاء الله في اللقاء القادم نتم ما بدأناه من رحلة الإسراء والمعراج وما رأى النبي صلى الله عليه وسلم من المعجزات العظيمة والمواقف العظيمة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
السيرة النبوية دروس عبر.